الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل أن يوفقني وحضراتكم إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. وقد وقفت معك أيها المشاهد الكريم، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، بالنسبة للقاء المنصرم، اللقاء الماضي، وقفنا سويا مع أحكام الحيض، وما زال الكلام موصولا مع أحكام الحيض. وهذا قائل يقول: عجبا لكم، المسلمون يذبحون في فلسطين وغزة والعراق، وأنت ما زلت تتكلم عن أحكام الحيض؟ نعم، فإن هذا الإسلام يا أخي دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة، وكيف لا أتكلم عن الحيض والمرأة إذا جهلت أحكامه لا تصح صلاتها، فربما لا تعرف كيف تغتسل من الحيض، وربما لا تعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة ودم النفاس، وربما كذا وكذا، فكيف لهذه المرأة تكون جاهلة جهولة مجهالة، وهي التي تربي الرجال الذين يذبون عن دينهم وعن وطنهم وعن أعراضهم. فهذا المصنع الذي يصنع فيه الرجال وهي المرأة المسلمة لا بد أن تكون على علم بالعقيدة الصحيحة، فإن هذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم عقيدتهم إلا إذا صلحت لهم شريعتهم. ومن الشريعة فيما يتعلق بأحكام المرأة أمر تعلم الحيض والاستحاضة وما كان على شاكلة ذلك، والاهتمام بالمرأة أمر عظيم، فهي التي تولد لنا الرجال، هي التي تربي لنا القادة على مختلف مجالاتهم ومستوياتهم. أيها الحبيب، نحن مع الحديث 40 من كتاب عمدة الأحكام، وأبدأ مستعينا بربي عز وجل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الثابت في الصحيحين، حيث أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. طيب ما الذي نخرج به من هذا الحديث؟ أولا أن الدم الذي نزل على أم حبيبة دم استحاضة وليس دم حيض. ثانيا قد بينت هذا في اللقاء الماضي. ثالثا دم الاستحاضة هو الذي ينزل كما تعلمين يا أختاه في غير وقتي الحيض والنفاس. رابعا المرأة المستحاضة تصلي فرضا ونفلا، تصوم، تطوف حول الكعبة، يجامعها زوجها، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المعلومة لديك. خامسا هذه المرأة المستحاضة هل غسلها واجب أم مستحب أم بدعة؟ إن غسل المرأة المستحاضة لكل صلاة مستحب، وإن كانت تجمع العصر مع الظهر جمعا بدون قصر لأنها في الحضر وليست في السفر، وإن كانت تجمع العشاء مع المغرب فستغتسل لكل صلاتين، تجمع العصر مع الظهر تغتسل لهما غسلا واحدا، تجمع العشاء مع المغرب تغتسل لهم غسلا واحدا، علما أنه جمع بدون قصر. وهذا الاغتسال للمستحاضة مستحب وليس بواجب، بمعنى أنها تؤجر بفعله ولا تأثم بتركه، بمعنى أن المرأة المستحاضة لو أنها قامت بالاستنجاء وشدت على قبلها خرقة أو أي شيء من الأمور المعاصرة الحديثة ثم توضأت ونزل ذلك أثناء صلاتها فصلاتها صحيحة ولا شيء عليها ما دام ينزل عليها بصفة مستمرة. الشاهد أن دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة. الشاهد أن المرأة لو كانت ستصلي كل صلاة بمفردها في وقت الفضيلة فستغتسل لكل صلاة استحبابا وليس وجوبا، وهذا قول جمهور السلف والخلف، ومنهم علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع وترجمان القرآن حبر الأمة البحر عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعلي بن عباس من السلف، ومن الخلف أبو حنيفة بارك الله فيك ومالك وغيره رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أحبتي في الله، إذن صلاة الصبح لا يجمع معها صلاة لا في سفر ولا في حضر، أما الظهر يجمع معه العصر والمغرب يجمع معه العشاء إن كان في سفر أو في حضر، بمعنى حضر يعني لو كانت السماء منهلة والأرض منبلة جاز للمسلمين أن يجمعوا في مساجدهم جمعا بدون قصر، والمرأة المستحاضة لها أن تجمع إذا وجدت في أن تصلي في كل صلاة على حدة وتغتسل، إذا وجدت مشقة في ذلك لها أن تجمع الصلاتين مع بعضهما جمعا بدون قصر. يبقى إذا صلاة الصبح صلى وحدها، وأما العصر يجمع مع الظهر، والعشاء يجمع العصر مع الظهر والعشاء تجمع مع المغرب. هذا هو الحديث 40 الثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، وأنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات فصار قرآنا يتحاكم إليه ويتعبد بتلاوته ويستشفى به ويبكى عند سماعه ويتدبر فيه. أيها الحبيب الحديث 41 ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت اسمع من المتكلم يا أخي؟ إنها أمي وأمك، إنها العالمة الحافظة المحدثة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، بنت أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. إناء يعني زي الدلو أو مثل الطبق البلاستيكي الكبير هذا اللي البعض بيسميه بغير العربية بانيو، أي نعم، أو ما كان على شكل ذلك. إناء كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جنب وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جنب. وكان يأمرني، أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة زوجته أم المؤمنين، فأتزر. أتزر يعني إيه؟ أتزر يعني ألبس إزارا. واحد إخواننا مثلا في دول الخليج يعرفون الإزار، إخواننا في الهند والباكستان وجنوب إفريقيا يعرفون الإزار. ممكن أخ مصري يسأل أو امرأة مصرية ما هو الإزار؟ الإزار يشبه عندنا في مصر ما يسمى بالجيبة، أو ما يسمى في بعض البلاد الأخرى بغير العربية تنورة. تنورة، طيب، اللي ربنا من عليه وذهب إلى العمرة أو إلى الحج من الرجال يلبس قطعة قماش تحت بشكير، اللي تحت اسمه إزار واللي فوق اسمه رداء. فكانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر، يعني ترتدي الإزار حينما تكون حائضا، يأمرها أن ترتدي الإزار ليستمتع بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الاستمتاع ليس في الفرج، يعني لا يقع الميل في المكحلة ولا يقع الرشا في البئر، وإنما الاستمتاع بغير الفرج، فيما دون الفرج. نعم. فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كم مرة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الكلام ده يعني، الكلام ده بارك الله فيك، واحد، جماع المرأة الحائض محرم ولا يجوز، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. اثنين، الاستمتاع بالمرأة النفساء أو الحائض جائز فيما دون الفرج. ثلاثة، إذا أردت أن تستمتع بزوجتك النفساء أو الحائض مرها أن ترتدي إزارا حتى تبتعد عن الفرج، وحتى لا ترى الدم ينزل منها فتتقزز، فتبقى هذه الصورة في مخيلتك فتتقزز منها حتى بعد التطهر. والإسلام حريص أن يقيم جسر المودة والمحبة والألفة بين الزوجين. نعم. ولذا فإنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تغتسل لزوجها، أن تكتحل لزوجها، أن تتطيب أي تتعطل لزوجها، أن تتمشط، أن ترتدي الثوب الأنيق لتظهر بمظهر وسيم، فيقام جسر المودة بينها وبين زوجها، كما ينبغي على الزوج إذا رآها في هذه الصورة الطيبة المباركة النضرة أن يثني عليها، أن يمدحها، أن يسمعها كلمات تحببها فيه ويحبب، وكذلك هو يسمع منها كلمات من الثناء والمدح والإطراء فيما هو فيه، فهذا مما يزيد المودة والمحبة والألفة والرباط بين الزوجين. طيب، يبقى اذا بارك الله فيك، اذا اراد ان يستمتع بزوجته يامرها ان ترتدي ازارا ويستمتع بها دون الفرج. كذلك ايضا ما هو المانع ان يغتسل الزوجان مع بعضهما غسل الجنابه؟ واحده تقول ايه؟ ايش تقول؟ الزوجه تغتسل مع زوج؟ يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. لا مش فضيحه، ان سيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ام المؤمنين عائشه، وكان يغتسل مع غيرها من امهات المؤمنين، فكيف تكون ذلك فضيحه؟ وعائشه وغيرها من امهات المؤمنين هن الحياء بنفسه. طيب ناخذ اتصال. هذا تفضل. تفضل. اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن نسال حضره الشيخ سؤال؟
تفضل يا اختاه.
ممكن قراءه القران يعني ايام الحيض؟
والله أنا كنت سأتعرض لهذا لكن أجيبك الآن.
طب ثواني سؤال تاني. طيب. ممكن نطق الشهادة برضو أيام الحيض؟ يعني أنا نطقت الشهادة حرام ولا حلال؟
حاضر.
شكرا والسلام عليكم. فيك.
حاضر. سأجيبك إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم إذا الرجل له أن يستمتع بزوجته الحائض، ولكن يأمرها بالإيه؟ بارتداء الإزار حتى يكون الاستمتاع دون الفرج، والرجل والزوجان يغتسلان مع بعضهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. طيب الحديث بارك الله فيك 42 ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أنت متخيل ولا لا؟ يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قاعدة كده والرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجرها، وهذا مما يدلل على أن المرأة الحائض طاهرة، وثوبها ما لم يأتي عليها دم فهو إيه؟ فهو ثوب طاهر هو الآخر. اتصال اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
كنت عايز أسأل حضرتك بس، يعني أنا إن شاء الله ناوي أسافر أعمل عمرة بإذن الله. فهل يجوز إن أنا بعد ما أعمل عمرة لنفسي إن أنا أعمل عمرة لشخص تاني سواء إذا كان هو متوفي أو على قيد الحياة؟
العمرة يا أخي الحبيب في كل صفرة عمرة. في كل صفرة عمرة. هذا هدي السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. اي نعم. فانت هتعمل عمره المره دي عن نفسك، والمره القادمه عمن تريد من امواتك اموات الموحدين. والله اعلم. نعم. وستجد من يفتيك من اهل العلم بجواز ان تقوم باكثر من عمره في صفره واحده، لكن الراجح ايها الحبيب ان في كل صفره عمره كما حدث ذلك من سلفنا الصالح رضي الله عليه. ثم إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما متصلة لم يفعل فيهم إلا عمرة واحدة، وهو أسبق الناس إلى الخير، فلنا فيه قدوة ولنا فيه أسوة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. طيب الحديث بقى سيدي 43 عن معاذة. طيب هات الاتصال. هات الاتصال. اتصال. نعم اتصال. طيب ما الناس بركة انت. هذا سيه يقول لك ايه عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها. مين؟ معاذة. تقول سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها أحرورية أنت؟ طيب ناخذ اتصال ونتم إن شاء الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت أنا كنت عاوز بس أسأل عن وضع اليد على الصدر في الصلاة.
طبعا.
وكذلك عن الافتراش أو التورك في الركعتين، يعني بعد في صلاة الفجر مثلا.
يا أخي الحبيب كما تراني، كما تراني على الشاشة.
لا بعد اذنك يا شيخ بس انا لا ارى. لا. فلو استاذنك ان تشرح لي عن صلاتي بعد انتهائي من السؤال.
طيب من عينيا الاثنين. حاضر.
وعن الافتراش او التورك في الصلاه الركعتين الفجر. طيب. او السنه اكون مفترشا ام اتورك؟
وإذا نسيت القنوطة في الوتر أو في الفجر هل أسجد السهو؟
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب حاضر. أيوة يا أخي. طيب الحديث بارك الله فيك يقول معاذة بتسأل عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمعاذة أحرورية أنت؟ خدتوا لكم السؤال؟ معاذة بتقول لها إيه؟ ليه نقضي الصوم يعني الواحدة في رمضان على سبيل المثال إذا جالها الدورة الشهرية بتفطر؟ طيب هات السؤال. نعم السؤال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
احنا عند الاهل قبل الدوره بتيجي دم خفيف خالص، وبعدين ايه بتبقى محتاره تصلي ولا خفيف خالص، وبعدين تروح مصليه
الدم يا اخي يا اخي الكريم
خفيف خالص
يا اخي الكريم الدم ده
الدوره معادها
بينزل بمغص في البطن؟
لا بينزل كده طبيعي بيبقى معاد الدوره،
يعني ما فيش الم في الظهر ولا مغص في البطن؟
لا 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 بس بيبقى خفيف يعني.
طب رائحته نتنه؟
ما بتشمش الرائحة.
طيب هو في وقت الدورة
بيبقى في ميعادها بس بيجي خفيف كده، ممكن تصلي مرتين ثلاثة.
ازاي مرتين ثلاثة يعني؟
ممكن تصلي صلاتين ثلاثة وبعدين يظهر بقى كتير بكثرة بعد كده.
طيب المهم هو في وقت الدورة يعني.
اه
طيب
في اولها.
حاضر.
وفي اخرها برضو يجي خفيف كده تبقى محتارة.
طيب حاضر يا اخي اجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليك السلام عليكم. فمعاذة بتقول لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني نحن ناخذ الصوم ولا ناخذ الصلاة؟ قالت لها ايوه. فقالت لها يعني كان مستغربه او مستنكره، فقالت عائشه رضي الله عنها لا احروريه انت؟ يعني ايه حروريه؟ حروريه نسبه الى حروراء، وهي بلده في العراق التي خرج منها الخوارج. طب احنا بنسمي الخوارج ايه؟ التكفير والهجره. التكفير والهجره الذين يكفرون بالمعصيه، اما نحن اهل السنه والجماعه نقول على صاحب المعصية مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمعاذة أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية، ولكني أسأل. تسأل ليه؟ لتسترشد وتتعلم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. طيب خلاصة الكلام ده ايه؟ خلاصة الكلام ده يا سيدي سنبينه لك بعد السؤال ان شاء الله تعالى. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ.
الله يرضى عنك.
انا بس شيخ والله من موضوع الدورة ببقى خايف ان انا يعني في الاول زي مسائل اللي هو العبلية على طول، قال ان هو في الاول بتكون خفيفه وفي الاخر بتكون خفيفه واحيانا بيبقى لون بني، فانا مش عارفه انا كده بفقد صلاه ولا هو كده يعني ربنا يسامحني.
يا اختي هل الدم الذي ينزل في وقت الدوره؟
ايوه في وقت الدوره بالام في الظهر والام في البطن.
خلاص هذه دوره، هذه دوره يا اختي، هذه قطعا دوره. ما دام تنزل بالم في البطن بمغص في البطن والم في الظهر واتت وقت الدوره فهي دوره، والواجب عليك ان تمتنعين عما تمتنع عنه الحائط. اي نعم والله اعلم.
ايوه طب لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال تاني مش عارفه احصل على اي شيخ خاص بالربا وكده، ومره مضايقني ومتعبني.
اتفضلي اتفضلي.
حضرتك في دلوقتي؟
اتفضلي.
هو انا حاطه مبلغ من زمان من وانا صغيره كنت عامله دفتر توفير.
نعم.
ودفتر التوفير دوت فيه بيطلع عليه فوائد، وقال ان الفوائد حرام وانا اقتنعت بكده خلاص.
تمام.
بس الفلوس دي انا بسحب منها وباخد من زمان وما كنتش اعرف انه ربا، او كنت عارفه ومطنشه. والحمد لله دلوقتي بعد ربنا يعني ما هداني انا عايز اطلع المبلغ الربا ده كله، فانا مش عارف احسبه ازاي.
هو ممكن يعني تحسبيه بالتقدير، احسبيه بالتقدير وتخلصي منه، ولا ثواب لك يا اختاه لان هذا مال نجس، الواجب على عليك وعلى امثالك أن يتخلص من هذا المال. وأنا أشكرك على حسن اهتمامك بدينك، كما أشكرك على خوفك من الله، وأسأل الله أن يزيدني وإياك والمشاهدين والمشاهدات خوفا من الله عز وجل. فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم.
طب لو سمحت يا شيخ أنا حاطة الفلوس في مصر وأنا دلوقتي في السعودية.
آه
مش ما نزلتش السنه دي خالص، اعمل ايه عشان اطهر نفسي في الوقت الحالي؟ مش عارفه اعمل ايه.
ممكن تعملي توكيل لحد و
في المعاملات البنكيه مفيش توكيل.
خلاص اما تنزلي بالسلامه، ما تنزلي بالسلامه رقم واحد تاخذي هذه الاموال كلها والمال الربوي
تقديريا.
ها أه؟
تقديريا
المال الربوي تتخلصين منه تماما. اي نعم. واما اصل المال تتاجرين فيه، فان لم تستطيع التجاره فضعيهم في يد امينه تستطيع التجاره، فان لم تثقين في احد ضعيه في بنك فيصل الاسلامي على هيئه امانه. هذا ما اراه والله تعالى اعلى واعلم في هذا. نعم
الله يخليك، جزاك الله كل خير.
الله يصلح صدرك يا اختي.
امين يا رب.
طيب يبقى اذا بارك الله فيكم. معاذ رضي الله تعالى عنه تستغرب أننا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ أي خرجت من حروراء بالعراق وفعلك فعل الخوارج، لأن الخوارج يأمر النسوة بقضاء الصلاة، أما أهل السنة والجماعة يأمر بقضاء الصيام وليس بقضاء الصلاة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سؤال تفضل. سؤال تفضل.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه اسال بس على سؤال حضرتك، الحلقه اللي فاتت قلت والحلقات برضو قلت ان الجماع في فتره الحيض حرام. فانا لما كنت انا عارفه ان الجماع في فتره الحيض حرام، بس ما اعرفش ان لو استخدم العازل اللي هو اللي بيستخدم في كوسائل حمل وكده في فتره الحيض ده حرام برضو.
اي نعم.
وحصل جماع في فترة الحيض بالعازل ده. فأنا عايز أعرف ده كفرته إيه؟ إذا كان له كفارة ولا لأ؟ أو ده مثلا يعتبر جهل فده ملوش كفارة، فيا ريت حضرتك تفيدني يعني. ماشي؟ السلام عليكم ورحمة الله.
هل أنت كنت تعلمين أن الجماع في الحيض حرام؟
لا أنا عارفة أن الجماع في فترة الحيض حرام وله كفارة على أساس أن هو حرام، بس سمعت الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو كان بيلقي خرقة على السيدة عائشة وكان بيمارس معاها يعني شهوات، فأنا اعتبرت ده عازل.
تمام على كل
يعني إيه، بس في ناس قالوا لي أن فترة الاستحاضة ممكن المرأة تستخدم العازل ده على أساس فترة نزول الدم وكده ممكن تستخدم العازل، فأنا جاي في بالي أن ده حلال.
لكن إيه
حرام؟
إيه في وقت كان الجماع في وقت الحيض ولا الاستحاضة؟
لا كان في وقت الحيض.
طيب.
بس انا ربطت دي يعني هي جت في
طيب خلاص
دي فقمت ربطت دي بدي.
يا اختي بارك الله فيك. اعلمي رحمني الله واياك. تفضل يا اخي سؤال ثاني. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
اريد ان اسالكم سؤال عن حكم بيع الحلوى للاعراس التي تحتوي على منكرات.
بيع الحلوى ايه؟
حكم بيع الحلوى للاعراس التي تحتوي على منكرات.
بيع الحلوى التي تحتوي على منكرات؟
لا بيع الحلوى للأعراس
في الأعراس
تحتوي على منكرات.
أيوة
الاختلاط والموسيقى وغيرها.
أيوة. حاضر يا أختي.
أريد هل من الممكن أن أسمع الإجابة عبر الهاتف؟ لأنني لا أستطيع أن لأنني أرى قناتكم عبر الإنترنت ولا أستطيع أن أراها الآن.
أيوة طيب عبر الهاتف الآن أنا في الحلقة، فممكن بعد الحلقة تتصل علي إن شاء الله تعالى. أي نعم اتصل علي 010.
نعم
اتصل علي بعد الحلقة إن شاء الله تعالى وأنا أجيبك
بعد الحلقة مباشرة إن شاء الله.
يعني اتصل علي الساعة 6 وثلث
إن شاء الله بحول
إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
أي نعم بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. بيع الحلوى في الأعراس التي بها منكرات. طيب نجيب إن شاء الله تعالى. أول سؤال بارك الله فيك، قراءة القرآن للحائض. العلماء على ثلاثة أقوال قراءة القرآن للحائض. من أهل العلم من أجاز ذلك مثل الإمام البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر والألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ومن أهل العلم من قال بعدم جواز ذلك كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. والقول الثالث قالوا إن قراءة القرآن للحائض لحاجة يجوز. لحاجة يعني إيه؟ يعني كأن تكون معلمة للقرآن، فدي حاجة، أو أن تكون متعلمة يعني بتحفظ عند شيخة أستاذة فتذهب كل يوم وتصح الجديد وتسمع القديم. أي نعم، فهذا بارك الله فيك حاجة. وكذلك أيضا لو كانت المرأة حافظة للقرآن العظيم، فلو تركت القرآن في لكل شهر 10 أيام يتفلت منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فهي مضطرة إلى أن تراجع كل يوم 5 أجزاء أو 3 أجزاء حتى لا يتفلت القرآن منها. يبقى قراءة القرآن للحائض فيها 3 أقوال لأهل العلم: القول الأول الجواز، القول الثاني المنع، القول الثالث ولعله هو الذي يترجح أن قراءة القرآن للحائض للحاجة، كأن تكون معلمة أو متعلمة أو حافظة وتخشى أن يتفلت القرآن منها من عدم المراجعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نطق الشهادة، هل يجوز للحائض أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؟ الجواب نعم، وتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتردد وراء المؤذن وتدعو الله تعالى بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة. أي نعم، ولها أن تدعو الله بآيات قرآنية، كأن تقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وغير ذلك من الآيات القرآنية التي هي دعاء. طيب يبقى تذكر الله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيان. أما بالنسبة للأخ اللي من أهل البصيرة الذي يسأل، أحسبه كذلك، الذي يسأل عن وضع اليد في الصلاة، يا أخي الكريم المبصر سيراني على الشاشة والذين هم من أهل البصيرة سيسمعون صوتي. تضع اليمين على الشمال فوق الصدر بهذه الكيفية التي تراه، رجلا كنت أو امرأة، تضع اليمين على الشمال فوق الصدر. أي نعم، اليمين على الشمال فوق الصدر بهذه الصفة التي تراه، تضع باطن الكف اليمين على ظاهر الكف الشمال فوق الصدر. أي نعم. طيب الأخطاء بقى التي تحدث من بعض إخواننا أو من بعض أخواتنا: واحد وضع اليمين على اليسار على البطن، ده خطأ. طيب 2 وضع اليمين على اليسار على الخاصرة، هكذا خطأ. طب 3 واحد من الإخوة يقف كده يصلي ماسك عضضي، حتى اسم عضضي، بإيه؟ بباطن كفيه بهذه الكيفية، أيضا هذا خطأ. طيب رقم 1 اليمين على الشمال، 2 فوق الصدر، 3 لا تتخطى المرفق. يبقى 1 اليمين على الشمال، 2 على الصدر، 3 لا تتخطى المرفق. وعلى كل حال هذه سنة من سنن الصلاة، عبر عنها السادة الشافعية أنها من أبعاد الصلاة. أي نعم، أو هيئة من هيئات الصلاة، يقولوا أبعاد أو هيئات، وأهل الحديث يسموا ذلك سنة من سنن الصلاة. فإن أرسلت يديك أو قبضت صلاتك صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، لكن الأولى والأفضل والأحسن والأتم تعمل إيه؟ تقبض. تقبض يعني إيه؟ يعني تضع اليمين على الشمال فوق الصدر، لأن هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وضع اليمين على الشمال بارك الله فيك وأنت تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وكذلك بعد القيام من الركوع. أحد الإخوة يقول: لا، إن وضع اليمين على الشمال بعد القيام من الركوع بدعة. يا أخي بارك الله فيك، ليست بدعة. أي نعم، والعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، هو سائر علمائنا، له رسالة مستقلة ذكر فيها حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري، وحديث وائل بن حجر، وغير ذلك من الأدلة الشرعية الصحيحة. وكان خلاصة بحث الشيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن وضع اليمين على الشمال فوق الصدر قبل الركوع وبعد الركوع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان شيخنا علم الحديث في عصره الألباني يرى ألا تضع اليمين على اليسار بعد القيام من الركوع، والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي أن يكون سببا للشرذمة والفرقة بيننا، والله أعلم. طيب، في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء هتجلس على الشمال وتنصب القدم اليمنى، يعني إليتك أعزك الله تكون على رجلك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى على أن تكون أصابع قدمك متوجهة إلى القبلة. أما في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب اللي هي الثالثة أو الرابعة من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء تضع إليتك على الأرض وتدخل الشمال تحت رجلك هكذا وتنصب اليمين، وإن شاء الله سأبين ذلك وأنا أشرح الصلاة حينما أصل إلى الصلاة، يعني حينما أصل إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سأشرح ذلك عمليا وستراه على الشاشة إن شاء الله. طيب، دم خفيف هنا يقول إيه؟ ترك القنوت في صلاة الفجر. ترك القنوت في صلاة الفجر يا أخي، السادة الشافعية رحمة الله تعالى عليهم يرون القنوت في صلاة الفجر، ويرون أن من ترك القنوت عليه أن يسجد للسهو، وقد استدلوا في ذلك بحديث في سنن الترمذي حكم عليه أهل الصنعة أي أهل الحديث أنه حديث ضعيف السند. وبناء على ما تقدم فلقد ذهب بعض أهل العلم أن تخصيص الفجر بالقنوت بدعة، واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن طارق الأشجعي حيث قال لأبيه يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين. السؤال بقى إيه؟ أكانوا يقنتون؟ ده سعد بن طارق الأشجعي بيسأل أباه الصحابي الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وجلس بين يديه وسمع منه ومات على الإسلام. فسعد بن طارق الأشجعي يسأل أباه الصحابي بيقول له أنت صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الصديق والفاروق وذي النورين وأبو الحسنين في الكوفة، أكانوا يقنطون في الفجر؟ فأجاب طارق الأشجعي أي بني محدث، قال أي بني محدث، وقد صحح العلامة الألباني هذا الحديث. أيها الأحبة، فإذا لا يخص الفجر بالقنوت كما يفعل كثير من المسلمين في مساجدنا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، متى يكون القنوت؟ إذا حل بالمسلمين نازلة. طيب، في أي فرض من الفرائض يكون القنوت؟ هتقنط في الفجر والمغرب والعشاء في الصلاة الجهرية، أي نعم، ولن تخص الفجر بقنوت. طيب، دي مسألة. المسألة الثالثة، أنا رجل عرفت حديث سعد بن طارق الأشجعي أن تخصيص صلاة الفجر بالقنوت بدعة، فأنا دخلت وراء إمام يعتقد سنية القنوت في صلاة الفجر وفعل ذلك وقنت، هل أرفع يدي وراءه وأؤمن وأقول آمين؟ الجواب نعم، مع أنني لا أرى سنية ذلك، ومع ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعليك أن تقتدي بإمامك وتتأسى به ولا تخرج عن الجماعة رحمني الله وإياك. ثم إذا أردت أن تبين ذلك للإمام فأنا أرى أن تعطي للإمام هدية كمجلة التوحيد التي تصدر من أنصار السنة، مثلا زجاجة طيب، سواك، يعني تقدم وتقول أطمع من شيخنا الكريم أن يتفضل علي بقبول هذه الهدية البسيطة لأعبر عن شعوري تجاه فضيلتكم. يأخذ السواك أو زجاجة الطيب أو المجلة وفقط ولا تكلمه بشيء. مرة اثنين ثلاثة تكرمه، ثم بعد ذلك تقول والله يا مولانا كنت قد قرأت حديث سعد بن طارق الأشجعي عند أبي داود يقول كذا وكذا 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 وكذا، فأحببت أن تتفضل علي بشرحه، يبقى أنت وجهته بطريقة مهذبة. أما تكون رجل صيدلاني أو دكتور أو مدرس أو فلاح أو صياد أو تاجر أو سائق، وتيجي الراجل بقى مع أصول دين ولا شريعة أو دراسات إسلامية، ومشكلة كمان لو معاه ماجستير ولا دكتوراه في الفقه والحديث، وتعدل عليه، بيكون صعب على نفسه أن يوجهه أحد إلا من رحم ربي وعصر. فتوصيل الحق يحتاج إلى حق. وكما يقول شيخنا الشيخ حسان الله يحفظه دايما، إن الحق معنا، لكن أي يعني، لكن من يجيد توصيل هذا الحق؟ من يجيد توصيل هذا الحق؟ فنسأل الله السداد والتوفيق لنا ولكم في الدنيا والآخرة. طيب، دم خفيف في وقت الدورة. إذا كان الدم الذي ينزل في وقت الدورة، يعني هو دم خفيف لكن نزل عليك يا أختي في وقت الدورة ولا في غير وقت الدورة؟ الأخت قالت حفظها الله أنه في وقت الدورة. أما أنه في وقت الدورة فهو من الدورة، والواجب عليك أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع وعن الطواف بالبيت العتيق. طيب، الجماع في الحيض بعازل، يعني يلبس الزوج شيئا في يلبس شيء ثم يجامع بهذا الشيء وهو يعلم، واحد أن الزوج حائض، اثنين يعلم الآية الكريمة يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو إيه أذى، قل هو إيه أذى، اسمع فاعتزلوا، فعل أمر يفيد الوجوب، فاعتزلوا النساء في المحيض، اسمع النهي، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي نعم. يبقى إذا علم الزوج أن الزوجة حائض فعليه أن ألا يجامعها، لكن إذا أراد أن يستمتع بها فلا بأس، تلبس إزارا ويستمتع بها، يقبلها يضمها إلى غير ذلك، أما أن يجامعها فهذا حرام. وقد ذكرت في إجاباتي في اللقاء المنصرم، واحد، من عرف قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. اثنين، وفهم من خلال الآية أن جماع الحائض محرم بل كبيرة من الكبائر ولا يجوز، وعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة حائض أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا علم ذلك وجامعها مع علمه بذلك واستحل هذا، فإن الإمام النووي رحمه الله أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي المذهب، صاحب كتاب المجموع شرح المهذب، صاحب رياض الصالحين، صاحب روضة الطالبين، صاحب الأربعين النووية، صاحب الشرح على مسلم، قال في شرح على مسلم أن من استحل جماع الحائض بعد معرفته لهذه الأدلة فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام عياذا بالله. طب ليه؟ لأنه استحل حراما. طيب، ومن جامع زوجته الحائض ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنتم تعلمون عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إذا جامع الزوج زوجته وهي حائض ويعلم أنها حائض ويعلم أن الجماع في الحيض حرام ولكن غلبته شهوته، كيف يعني؟ رجال يكون في الخارج، رجل مثلا من مصر وكان في السعودية أو الإمارات أو الأردن أو الكويت أو غيرها من الدول، وغاب عن زوجته سنتين وأتى في أتى فوجد زوجته حائض وهو مشتاق إلى زوجته وزوجته مشتاقة إليه، ومع علمه أنها حائض فرضيت الزوجة، أما وأنها رضيت فهذا حرام عليها وحرام عليه. أي نعم، ولو أدى ذلك إلى أنه لا يدخل البيت حتى تطهر فليفعل. أي نعم، لكن ما هو المانع أن يستمتع بها دون الفرج حتى تنقطع الدورة وتغتسل ثم يجامعها بما أحل الله، وفي بضع أحدكم صدقة. على كل حال إذا فعل ذلك، أي إذا جامع الزوج زوجته وهي حائض وهو يعلم أنها حائض ويعلم أن الجماع في الحيض حرام، فعليه أمران: الأول الاستغفار والتوبة، والثاني أن يكفر عن ذلك بدينار من الذهب وهو يساوي 4 جرام وربع. الدينار من الذهب يساوي 4 جرام وربع، يعني في الوقت الحاضر حركة يعني 500 جنيه وزيادة، 500 جنيه مصري وزيادة. أي نعم، يعني حركة 350 ريال سعودي. أي نعم، بارك الله فيك. هذا إذا كان الجماع في فور الدم، أي في أول دم الحيض. أما إذا كان الجماع في آخر الدم وهو يعلم أنها حائض ويعلم أن الجماع في الحيض حرام، فعليه الاستغفار والتوبة وكفارة نصف دينار من الذهب، أي ما يعادل غرامان وثمن. واحد يقول: طيب ومن أين أتيت لنا بالتفريق بين الجماع في أول الدم يبقى دينار وفي آخر الدم يبقى نصف دينار؟ هذا كلام موقوف على عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في سنن أبي داود بإسناد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر علمائنا. نعم، أما الكفارة فثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أيضا بإسناد صححه الألباني. عاوز تعرف إيه؟ إن موضوع إن فيه كفارة فيها حديث، أيوة حديث في سنن أبي داود تصحيح الألباني. طيب الحديث الموقوف اللي هو إيه؟ اللي هو لو جمعها في أول الدم يبقى دينار كفارة وفي آخر الدم يبقى نصف دينار، ده كلام مين؟ ده موقوف على ابن عباس. انت تعلم من الحديث المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف اللي الصحابي إيه قال، المقطوع اللي التابع قاله كما سمعت أنت في حلقات المصطلح. طيب بارك الله فيك. طب افرض بارك الله فيك واحد إجا من السفر غايب سنة أو أكثر أو أقل وجامع زوجته في نهار رمضان، واحد جاي من السفر وجاي 5 رمضان 3 رمضان في نهار رمضان، فيأتي يجامع زوجته، يا لها من مصيبة. تجامع زوجتك في نهار رمضان، واحد يقول لي: يا أخي ما فيهاش حاجة، ما هو مسافر ولا نظر أنه مسافر كان مفطر. أقول له: يا أخي إن كان مسافر فزوجته في الحضر ليست مسافرة فلا يجوز أن يجامعها. بارك الله فيك، لا يجوز أن يجامعها في نهار رمضان. طب لو فعل هذا عليه الاستغفار والتوبة، وعليه رقم 1 أن يمسك بقية اليوم، رقم 2 أن يقضي يوما مكان اليوم، رقم 3 أن يصوم شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوم وأفطر في 58 بدون عذر شرعي يستأنف من أول أبو جديد. طب إيه المناسبة اللي أنت تقول لنا الكلام ده؟ والله أنا لما وجدت موضوع الجماع في الحيض وحرمته أنه كبيرة من الكبائر، فأحببت أن أضيف الجماع في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، لأن هذه القضية عرضت علي كثير خاصة من إخواننا المسلمين العائدين من أسفارهم منذ نصف عام وعام، فيكون عندهم شوق ورغبة ولهفة للزوجات والزوجات نفس الترتيب، فيقع الفاس في الراس في نهار رمضان ثم لا يعلم ذلك إلا إذا سمع درسا مثل هذا الدرس الذي ألقيه الآن عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية. فالله أسأل أن ينفعني وإياكم به، آمين. طيب طيب، يبقى خلاصة القول ينفع الرجل يلبس حاجة ويجامع والمرأة حائض؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز هذا. طيب الأخت بقى الجزائرية ولا اللي هي من بلاد المغرب العربي الله يحفظها، بتقول ان في عرس جاهلي. عرس جاهلي يعني ايه؟ احنا عندنا ثلاث كلمات، الجاهلية عكسها ايه؟ انا بسألك انت ايها المشاهد الكريم، السؤال موجه لك، ما عكس الجاهلية؟ ايوة جاوب، الجاهلية بالضبط كده، عكسها الاسلام. قال الله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي نعم، لا يوجد حكم أفضل من حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم حكم على حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى هو القائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين يا إخوان، كما نتكلم في أحكام الحيض نتكلم في الحكم بغير ما أنزل الله، كما نتكلم في المني والمذي والودي نتكلم في جهاد الطلب وجهاد الدفع، كما نتكلم في نواقض الوضوء وفقه دورة المياه نتكلم بارك الله فيك في حماية الثغور وفي أحوال إخواننا في غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وأوغادين والصومال وأريتريا، ونهتم بأحوال المسلمين والمسلمات في أنحاء المعمورة، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة وهذا الدين كل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته وكليته. أي نعم، فإن الله تعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب. الشاهد، الجاهلية عكسها إيه؟ الإسلام. طيب الجهل عكسها العلم. طيب الجهالة، الجهالة عكسها الحلم. يبقى الجاهلية عكسها الإسلام، الجهل عكس العلم، الجهالة عكسها الحلم. ما تصلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. يبقى لو في عرس جاهلي يعني فيه طبل وزمر ورقص واختلاط وكلام فارغ من اللي الناس بيعملوه ده، نسأل الله أن يعفينا وأن يطهرني وإياكم من ذلك بحجة أنها ليلة العمر، نسأل الله العافية. يا أخي اتق الله، الزواج نعمة من نعم ربنا، تبدأ النعمة بكفرانها بطبل وزمر ورقص واختلاط؟ الشاهد، رجال عنده عرس جاهلي فيه طبل وزمر ورقص واختلاط، وانا راجل عندي دكان حلويات، اجى يشتري مثلا 10 كيلو شوكولاتة، اجى يشتري 5 بسبوسة على كل وشكر على بورما الى غير ذلك من هذه الحلويات ومشب، اجى يشتري ما يسمى بالكيكة بالطرطة بالجاتوه الى غير ذلك من هذه الاشياء، هل يجوز أن أبيع له هذه الأشياء؟ الجواب نعم، يجوز أن لصاحب دكان الحلويات أو غيره أن يبيع له الحلوى، لأن الحلوى أمر أحله الله وشيء أحله الله تعالى، فيجوز أن أبيعه للمسلم وللكافر وللعاصي وللتقي النقي الورع الصالح. أي نعم، هذه بارك الله فيكم بعض الأسئلة التي وردتنا في هذا اللقاء، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الحيض قد يزيد وقد ينقص وقد يتقدم وقد يتأخر وقد يكون صفرة أو كدرة، وبارك الله فيكم قد يكون متقطعا، قد يظهر على هيئة رطوبة على الفرج، وتعلمون أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا تطوف بالبيت. أي نعم، وإذا طل ولا يجوز للرجل أن يطلقها وهي حائض وإلا كان طلاقا بدعيا وهو طلاق محرم. وإذا طلقت المرأة تعتد بثلاثة قروء أي بثلاث حيضات كما هو معلوم لديكم. نسأل الله تعالى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وأنا أنصح كل الأخوات التي يسمعنني الآن في شتى أنحاء المعمورة، أنصحهن برسالتين. رسالة اسمها 60 سؤالا في أحكام الحيض للعلامة محمد بن الصالح بن عثيمين، لا أسكنه الله إلا الفردوس الأعلى من الجنة، هو ووالدي، قولوا آمين 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 رب العالمين. ورسالة اسمها رسالة الدماء الطبيعية لشيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين، رسالتان موجزتان عظيمتان في هذا الباب. والمرأة المسلمة لا تستغني عن الرسالتين دولا، وتدرسهم مرة واثنين وثلاثة، لأن هذا من فروض الأعيان. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.